بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
ننتقل من هذه الوقفة لشرح المنظومة الحقيقية في عقيدة أهل السنة والجماعة، وكنا قد وقفنا عند قول الناظم: ودم بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح، بمعنى اجعل دينك مأخوذا عن كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جاء عن غيره ينظر فيه، وافق الكتاب والسنة قبل وأخذ به، وإن خالف الكتاب والسنة يرد على صاحبه كائنا من كان. وكل الأئمة أوصوا بذلك، أئمة معتبرين ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حق لهم أن يكونوا ملء السمع والبصر. الإمام الشافعي رحمة الله عليه يقول: إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، واضربوا بقولي عرض الحائط، واضربوا بقولي عرض الحائط. والإمام مالك يقول: كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، إلا صاحب هذا القبر. تلك الجمود المذهبي مرفوض لدى الإمام أبو حنيفة، نعم على العين والرأس، ولكن الإمام هو الذي ردنا للسنن. وأنا صارت المخالفة حتى بين الإمام وبين النبي صلى الله عليه وسلم، أنت تزعم التوكيل والاحترام، وكيف أترك قول الإمام أبو حنيفة؟ ما أنت تترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسألة كما ذكر الإمام أبو حنيفة يقول: لو ما سئل أرأيت لو خالف قولك قول الصحابي، قال: خذ بقول الصحابي واترك قولي، وهترك قولي. يقسم مسألة خلافية، وما كل خلاف جاء معتبرا، وما كل خلاف جاء معتبرا. فندور مع السنن حيث دارت. النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد عليه أبدا، هو الذي يشرع لهذه الأمة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يقبل قوله صلوات الله وسلامه عليه حتى وإن خالف من خالف، حتى لو الأكثرية خالفت حسنا نلتمس لها عذرا، كما ذكر أنه الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فلو حتى قول الجمهور، وحين تسمع قول الأكثرين من أهل العلم، قول الأكثرين ليس بالحتم واللزوم أن يكون صوابا، قد يكون قول، ولذلك ما عندناش ديمقراطية، قول الأكثرية والحكم للأغلبية، لا أغلبية ولا أكثرية. ندور مع النصوص حيث دارت، ما وافق الحق قبل وما خالف الحق مردود. عنيك طبعا عن وقت من الأوقات، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. لما أبو حنيفة النعمان رحمة الله عليه يقول: إن جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء الحديث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين. الأئمة كلهم أدب ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا قول الإمام أبو حنيفة النعمان، إن جاء الحديث رغم قربي منه، إن جاء الحديث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، وإذا جاء الحديث عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. للأسف الشديد البعض منا أحب يستعير كلمة الأكابر ويرددها على نفسه، يقول لك إحنا رجال. طب يا رجل أنت حصل ألف باء الإسلام حتى، ده مين اللي بيقول كده؟ الإمام أبو حنيفة ده بالإصلاح اللي أنا بستخدمه النهاردة واستخدمته كتير، ده كتلة علم كتلة أدب وكتلة علم. ده كتلة علم. يقول إذا جاء الحديث عن التابعين فهم رجال ونحن رجال ونحن رجال. بينهض الواحد بينا فلما يتعرف على ألف باء الإسلام يقول لك نحن رجال وهم رجال. طب تعلم حتى المداخل، تعرف على مصطلحات أهل العلم. يعني الواحد حتى ده لو كان الإنسان بيحبه تقول ده ارتقى، ماشي الله، صار بيحبه. هؤلاء بلغوا درجة علمية ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أهلتهم لأن يكونوا على النحو الذي يعني صاروا إليه. لو جاء عن غير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بينظر فيه، ولو كان من جاء عنه من أفضل الناس ولو كان من التابعين فإن وافق الكتاب والسنة أخذنا به وإن خالف تركناه. الإمام أحمد يقول عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون لرأي سفيان. هذا قول الإمام، وسفيان أيضا عالم كبير جدا، عالم في درجة الإمام أبي حنيفة النعمان رحمة الله عليهم أجمعين، سفيان الثوري، ولكن مذهبه لم يخدم كما خدم مذهب أبي حنيفة النعمان، والله في خلقه شؤون والأمور مردها إلى الله تبارك وتعالى. فيقول عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون لرأي سفيان، أي يذهبون لرأي سفيان إذا ما خالف هذا الحديث. فالإمام أحمد يتعجب منهم. قال والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فلا يجوز أخذ قول الفقيه مهما بلغ من الفقه والعلم إلا إذا كان مبنيا على دليل صحيح، إلا إذا كان مبنيا على دليل. وإحنا بنرجع للعلماء لمتابعة فهمهم لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان مخالفا للدليل لا يؤخذ به، لا يؤخذ به، لأنه لا قول لأحد مع قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. انتقل بعد ذلك صاحب شرح المنظومة الحائية إلى الكلام على مسألة الكلام، عقيدة السلف في كلام الله عز وجل. وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. أن القرآن غير مخلوق وهو كلام الله، كلام مليكنا أي ربنا جل وعلا. فمن عقيدة أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم أنهم لا يشكون بأن القرآن كلام الله حقيقة، تكلم الله به سبحانه وتعالى وأوحاه إلى جبريل عليه السلام فسمعه جبريل من الله ونزل به إلى محمد وبلغه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمة. قال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال لتنزيل رب العالمين أي تكلم به ونزل من عنده سبحانه وتعالى، نزل به الروح الأمين هو جبريل الموكل بالوحي على قلبك. هذا خطاب للنبي بأنه تلقى عن جبريل بلسان عربي مبين، لغة القرآن أنه عربي وهي أفصح اللغات. وقال سبحانه إنه لقول رسول كريم، يعني جبريل عليه السلام. قبل أن نسترسل المسألة، هذه مسألة موجودة في كل كتب العقيدة المخالفة فيها كانت على أشدها فيما مضى بدليل محنة الإمام أحمد. ده امتحن على هذه أربعة من الخلفاء. الإمام أحمد رحمة الله عليه كان أعظمها المشهورة فتنة المأمون مع الإمام، وكيف عبز كان بسبب هذه المسألة، بسبب هذه المسألة. مسألة القرآن وهل هو مخلوق أم لا. القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم وتعبدنا بتلاوته. هل المسألة هذه ماتت؟ لا، المسألة هذه ما ماتت، ما زال البعض عقائد معتزلة وغير معتزلة، ما في جامعات بتدرس عقائد المعتزلة وفي أفراد يدينون ما زالوا. يعني الحمد لله أنتم نشأتم بفضل الله تعالى على عقيدة سلفية صافية نقية، هذا من رحمة الله وتوفيقه، وإلا فبعض الكتب ما زالت بتتكلم بعقائد المعتزلة وتدين به، ما زالت. ولكن في أيضا مسألة أخرى واقعية، وهي أن عرض وطرح المسائل، بمعنى أنا لن أصعد على المنبر أتكلم في هذه القضية بتفصيل بتفصيل، وإن تكلمت فعلى جهة الإجمال، أقول القرآن هو كلام الله تعالى أنزله على نبيه صلى الله عليه وتعبدا بتلاوته. لماذا؟ المجموع أمامي أو حتى مجموع البشر في محيطنا لم يتلوثوا بلوثة معتزلة مثلا، وبالتالي أنا أثير عليهم مشكلة، قضية تؤرق عقول وتفتح مجال لشبهات لا داعي لا داعي. بل حتى أنا لو وجدت اليوم واحد يدين بقول المعتزلة مثلا في المسألة، لو استطعت آتي به على انفراد، آتي به وحديثه أنا في هذه المسألة، أنا لا أثير شبهات على أدمغة البشر لا أبدا. الناس في عافية، الناس في عافية. فانتبهوا، أحيانا قد تدعو الحاجة، أنا أتكلم في شرح المنظومة الحقيقية وانتقل الرجل إلى هذه القضية، لا بأس، من الممكن أن أتكلم فيها كقضية منهجية، قضية وسط طلاب علم، وسط طلاب علم يدرسون كتب العقيدة وينتقلون من باب إلى باب، ونوع من التحصين وحينهجهم، وحيقوموا بعد ذلك بإبلاغ غيرهم، فلابد من تزويدهم بمعاني الحيطة. مسألة تفترق في لون الخطاب، أنا أتحدث مع من؟ أتحدث مع طلاب علم أنا أم أتحدث مع مجموع الأمة؟ ما هو كل يوم في موضة، كل يوم في لبانة جديدة. أصل جنس العمل خد عندك، اللي اتولد النهاردة ما ليش سؤال إن أصل جنس العمل. طب تعلم ألفاء الإسلام، اتعلم الأول ألف باء الإسلام وامتحانات، ودخل الخلق دعاء وغير دعاء، إما أن تكون عقيدة مرجئة وإما أن تكون عقيدتك عقيدة خوارج، وتصنيفات على حس قضية كهذه ومشكلة ومشكلة. فالحاصل كما ذكرنا، من المبتلى بهذه المسألة ممكن آتي به أتكلم معه، أو بعض طلاب العلم مثلا أتكلم معهم في هذه القضايا، لا واجهه. أما أنا أصعد على المنبر قضية رأي عام، لا، الخلق عايز تعرف إزاي تصلي، كل الناس عايزة تعرف إزاي توحد ربنا، إزاي يطيع الله، دي مش قضيتهم، دول ما سمعوهاش، ما أفتحش عليهم أنا باب شر، باب شر. وحتى لو اضطررت أنا لفتح الموضوع بهوادة شديدة اختصار شديد كما ذكرت لكم، ما أنا مرات كثيرة عن عمد وسبق إصرار أقول القرآن هو كلام الله أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم وتعبدنا بتلاوته، وأنتقل لمعنى آخر، ده عن عمد، ده عن عمد. وهو المسألة، ما أنا ممكن أفتح الكتاب وأنقل والمعتزلة قالت وردوا عليهم وفهند الشبهة وكان كذا، بس دي شبهة مين؟ ده أنت تحس في وقت من الأوقات حتى أن قضية التدين ككل، ما تعالى روح الجمهوريات الإسلامية اللي كانت تابعة للاتحاد السوفيتي، دي الناس لو مسكوا ورقة مصحف كانوا بيعلقوهم على المشنقة، مش هدخلوهم السجن لو ضبطوهم بورقة مصحف. في تركيا العلمانية دي لما ضبطوا رئيس الوزراء بيصلي صلاة العصر في جماعة، حلوا الحزب، حلوا له الحزب ولغوا له رئاسة الوزراء. طب انت وضع زي كده هتروح تكلمهم انت في اصل جنس العمل ولا تكلمهم في القران مخلوق ولا هو كلام الله؟ انت بتورد مشاكل، انت بتورد للناس مسائل، هتضيف للشبهات شبهات. الناس دي عايزه تعرف ازاي تصلي. الصين وما الصين، والنهارده كما ذكرنا قطاعات عريضه، بل حتى الواقع عندنا هنا المساله انت ما تفتحش شبهه في راعي حال المخاطبين. حدث الناس بما يعرفون، ما انت بمحدث قوما عديده لا تبلغ عقولهم الا كان لبعض فتنه. فعلا في وقت من الاوقات الناس ما كانت تعرف شيئا عن دين الله، ما يعرفوش شيء عن الاسلام. تيجي انت عايز تعرف الناس الاسلام، تقوم تعرفهم الفرق. اول ما تعرفهم ده الناس عايزين يقولوا لا اله الا الله، خليهم يقولوا الاول لا اله الا الله، ان هم يتعرفوا زي صلوا. الناس كانوا في حاله اقرب للالحاد والزندقه، هجروا الدين بالكليه. فايه البوابه؟ ايه المدخل لنفوس هؤلاء؟ الموضوع اللي انت هتتناوله بقى في خطبة الجمعة او في الدرس العام. احيانا حتى بعض اخواننا للأسف الشديد الكل طيب طبعا، ولكن احيانا لا يحسن التخطير. البعض مدخل لعلم الحديث هيقعد في بلد برضو ما يعرفوش يصلوا فيها، ما يعرفوش يصلوا، ما سمعوش شيء عن الأساسيات والأصول والمعاني اللي لابد من تقديمها. هيقعد درسه العام في الرجل الفلاني قالوا عليه كذاب، الرجل الفلاني قالوا عليه ضعيف. يا رجل عيب، هو ده درس عام ده؟ طب خد لك اتنين تلاتة، خد لك اتنين تلاتة علمهم انت مصطلح الحديث. إنما الدرس العام في بيئة ما تعرفش ألفاء الإسلام عمال تدلهم أنت في الرجل قالوا عليه ضعيف، أو حتمسك لك قناة فضائية حتى في إنه فلان قالوا عليه ضعيف وفلان قالوا عليه قوي. الناس مالها ومال الكلام ده؟ إيه اللي حيستفيدوه؟ إيه اللي استفادوه هم؟ وخصوصا إذا كنت بتخاطب عموم الأمة لكل مقام مقال. لو بتخاطب ناس متخصصة، ناس انت عايز تعلمها الفن ده، جزاكم الله خيرا. ناس عندها اهليه فرغت مثلا من مقدمات ومحتاجه للعلم ده، خدها وعلمها العلم ده، ممتاز. انما المخاطبه العامه كما ذكرنا لها لسانها، لها بيئتها، لها طريقتها. لابد من التعميم النبي اللي بعث بلسان قومه ليبين لهم.